السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من بين قوسين، والتي ننقلها لكم من مقر جريدة الأسبوع، حيث نتجول في أهم الأخبار والعناوين الرئيسة التي تتصدر صحف الغد. وأشرف أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عبد الفتاح طلعت، مدير تحرير جريدة الأسبوع. أهلا بك صدق.
أهلا بك أحمد. أهلا وسهلا
أستاذ عبد الفتاح. يعني أود أن أبدأ بمقال الحياة للأستاذ مصطفى بكري، لأن هذا المقال بيطرح سؤال هام جدا يطالب به كثير من طوائف الشعب المصري وكثير من القوى السياسية: لماذا لا يرحل المشير؟ الأستاذ مصطفى بكري يلقي هذا السؤال ويطرح مجموعة من الأطروحات، ثم يتولى مناقشة كل أطروحة على حدة. يريد حضرتك توجز لنا كده ما يقوله الأستاذ مصطفى بكري إجابة عن هذا السؤال.
نعم، زي ما حضرتك قلت أنه هذا السؤال أو هذا الطلب مطروح دلوقتي حتى في ميدان التحرير مع ذكرى ميلاد الثورة. مصطفى طرح السؤال وبيجيب عليه أنه ليه ما بيرحلش المسير، وجاي زي ما بيقوله جاي من أول السطر، يعني من أول ما جه مبارك تنحى أو أجبروا الجيش فعلا على التنحي يوم 11 فبراير استجابة للمطلب الشعبي ارحل، فتولى الجيش إدارة الأمور، والجيش أعلن عبر المشير أنه فعلا أنه توليه السلطة دي مسؤولية جسيمة، ونية ككرة اللهب يعني ولا قادر يمسكها ولا قادر يلميها في الأرض. يعني هو أجبر أو يعني لقى نفسه في السلطة بشكل هو لا يرغب في ذلك. والمجلس العسكري أكد ده في البداية، وفعلا حدد وقت لست شهور لتسليم السلطة لسلطة مدنية أو رئيس مدني. وبيذكرنا مصطفى أن كل القوى السياسية بما فيها الأحزاب والائتلافات الشباب طلبوا المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات لحين من اتخذت ذريعة لتأجيل انتخابات مجلس الشعب. المؤسسة العسكرية أو المجلس العسكري أصر على إجراء الانتخابات، وفعلا تمت انتخابات، جت المرحلة الأولى كويسة، بعدها في وسطها لقينا أحداث مجلس الوزراء، وكأن هناك يعني يد خفية في الداخل والخارج حريصة ألا تستقر مصر. المهم جاءت الانتخابات مجلس الشعب وجاءت سليمة ونزيهة بشهادة الداخل والخارج، وده ما يطرحه المصطفى. وبدأنا نأمل في حالة استقرار في المرحلة القادمة. جاء الاحتفال بعيد الثورة وطرح مسألة تسليم السلطة، وبيأكد برضو انه المجلس العسكري طرح انه اما لقى الناس وده حق مشروع متوجسة خيفا انه ممكن المجلس العسكري يكون طمعان في السلطة، حددوا انه بعد انتخابات الشورى هيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 ابريل، وان يتم تسليم السلطة لرئيس مدني في 30 يونيو، ده غايته. يعني الايام دي مطروح اكتر من سيناريو، والصفة طارح انه في الاخر السيناريوهات دي يعني لا يجب ان احنا يعني صعب ان هي صعبة تنفيذها. اولا انه تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، اولا دستور 71 تم الغائه، احنا بنعمل دلوقتي وفقا للاعلان الدستوري، الاعلان الدستوري لا يحتوي هذا البند، والاعلان الدستوري برضو بيحتوي في البند المادة 60 انه المجلس العسكري بيدير البلاد في المرحلة القادمة، ما تقالش انه ينقل. طب اما نيجي لو دلوقتي نفترض قيل انه يتنقل لرئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب دلوقتي هو من الحرية والعدالة اللي بيمثل الاغلبية، هل هيحصل توافق عليه؟ انا لا اعتقد انه هيحصل توافق عليه، ونلاقي برضو هيلاقي الاوضاع برضو مش هتبقى مستقر، يعني وضع زي ده مستبعد برضو. طيب مجلس رئاسي، برضو مجلس رئاسي انا اعتقد في ظل الخلاف اللي موجود حتى في ميدان التحرير تجد خلاف هنا وخلاف هنا، مفيش اتفاق على حاجه، لانه احنا لحد دلوقتي يعني قلنا يا ريت الائتلافات الثوره كانت تجتمع في ائتلاف واحد كان هيمثل قوه في 200 ائتلاف، فبالتالي لن يتفقوا على مجلس رئاسي، وده ممكن يقعد تشكيله ممكن يستمر شهر اكتر، فبالتالي هنزود الفتره الانتقاليه. نيجي رئيس توافقي، طيب هنا رئيس توافقي وده دكتور البلد.
توافق بين الأحزاب،
توافق بين الأحزاب والقوى السياسية. وهنا برضو في تجاهل للشعب من حق الشعب المصري اللي هو يعني مارس حريته وأرادته في اختيار أعضاء مجلس الشعب منتخبين بحرية ونزاهة أن ينتخب رئيسه. ليه أنا أقول رئيس توافقي؟ فبالتالي صفة طارح في النهاية أنه لماذا لا ننتظر الجدول الزمني المحدد؟ وبيأكد في الآخر أنه بشهادة أنه المجلس العسكري والمشير مش زاهدين في السلطة. يعني أنه عرض عليه يوم 28 فبراير من 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 رئيس سابق حسني مبارك أنه يتولى نائب رئيس جمهورية ورفض، يتولى رئيس وزراء ورفض، وأنه حتى بشهادة أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق انه ايام برضو ما كان في الوزارة كان يعني كثيرا ما كان بيطلب ان هو يسيب الموقع لانه كان مش راضي عن بعض الاوضاع. يعني انا ما بدفعش عنه بقدر ما بنقول معلومات ان هي فعلا بتؤكد ان المجلس العسكري انما يعني زاهد في السلطة او يعني حريص على انه يخرج بمصر الى بر الامان في المرحلة القادمة. انما ما اجي استخف بقى من مسألة واقول ان انا عايز من احدى نشطات سياسية تقول عايز رئيس مدني بقرة مدنية، فده شيء يعني مؤذي والشعب المصري او مصر لا يستحق ذلك. لانه ما يحدث الان انا تقديري هو تعطيل لدور مصر الحيوي على كل المستويات في الداخل والخارج، لانه مش من مصلحة اي قوة في الخارج ان مصر تقوم على رجليها، ان يحصل استقرار في مصر. انه فعلا من مصلحة اي قوة في الخارج او معظم القوى المضادة اللي لا تبغي الخير لمصر انه يحصل اقتتال داخلي، انه يحصل ازمات، انه يعني انه يحدث انه ما يحدث الان من اعتصامات انه تسال دماء جديدة.
يعني الاستاذ مصطفى بكري يعرض كل السيناريوهات المطروحة او المحتملة اذا تخلى المجلس العسكري عن السلطة الان، ويرى ان كل سيناريو فيها له سلبيات، وان الاولى او يعني الاكثر ثباتا واستقرارا لاحوال مصر هو ان تبقى حتى نهاية يونيو المقبل. ننتقل الى خبر اخر في الصفحة السادسة، جدل بين القضاء بسبب المحاكم الثورية. المستشار زكريا عبد العزيز يقول المحاكم الثورية ستسمح بمحاكمة مبارك على تهم يفتقدها. والمستشار أحمد مكي يقول أخشى أن تتحول إلى أداة للتنكيل بالخصوم. طبعا كثير من الناس يتحدث قانونيين وغير قانونيين بأن خضوع الرئيس المخلوع و وزير داخلياته وأعوانه للمحاكمة بالقانون العادي الذي يحكم به كل الناس، هذا يعني يقلل من إثبات التهم عليهم، وكان لابد من محاكمة استثنائية أو قانون استثنائي، ويعني حتى القضاء بينهم أو رجال القانون بينهم خلاف. فأين الحقيقة أو ما الصواب في هذا الأمر؟
أنا تقديري سوف يظل الخلاف مستمر برضو حوالين المسألة دي. يعني مثلا أنا قلت أن الأستاذ هيكل طرح أنه مبارك كان يجب أن يحكم سياسيا على 30 سنة فيما يخص القضايا في العلم وفي الاقتصاد وفي السياسة، وأعتقد أن كانت المحاكمة السياسية سوف تؤدي إلى 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 قرائن جنائية يحكم بها جنائيا. هو طبعا ما يطرح الآن برضه في الميدان انه لانه في شواهد من خلال متابعة المحاكمة انه ما فيش أدلة قوية، وقاضي الجنايات لا يستجيب لأي ضغوط يعني في مسألة المحاكمة. يعني إذا كانت الأدلة قوية لإدانة رئيس مبارك قدامه فهيصدر حكم، ما فيش أدلة قدامه فهيصدر حكم براءة. فابتدى يطرح ان حكايه المحكمه انه يتعامل محكمه ثوريه، واعتقد ان دي معركه سوف تنتقل من الصور في الميدان الى مجلس الشعب في المرحله القادمه. انما لحد دلوقتي فعلا القضاء نفسهم مختلفين فيها. يعني في يعني المستشار سمير جويد قايل ان المحاكمه الطبيعيه سبيل لاسترداد اموال مصر منهم، انه لو عملت محاكمه استثنائيه او عملت فصلت قانون لمحاكمته ثوريا، فده هيأثر على الأموال اللي هتسترد من الخارج. في نفس الوقت الاستشاري أحمد مكي شايف أنه لو عملت قانون استثنائي ممكن السلطة الحاكمة اللي هي تبقى موجودة ما سمهاش ممكن تستخدم هذا القانون في ضد 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 معارضينها ضد خصومها. في نفس الوقت انه برضو المستشار علاء مرزوق قايل ان المحكمة الثورية بتفتقد معايير العدالة والمنطق لوجود غرض سابق لها، وفي نفس الوقت بيتقال برضو انه ما ينفعش انك تصدر قانون دلوقتي وبعدين تحاكم بيه بأثر رجع يعني. فهو جدل يعني انا مش عارف نتيجته صراحة ممكن تبقى ايه،
اذا كان الخلاف اصلا بين رجال القانون ورجال القضاء انفسهم فما بالك بالرجل.
تشكيل المحكمة برضو هيبقى فيها مين يعني؟ هنا مطروح ان ممكن يبقى فيها اقتصادي وفيها سياسي وفي الاخر هتبقى وبرضو هيحصل خلاف عليها شديد جدا. فزي ما حضرتك بتقول انه القضاء نفسهم مختلفين فما بالك بالرجل العادي، واعتقد احنا منهم برضو يعني.
استاذ فتاح، ننتقل الى خبر ايضا يخص الرئيس المخلوع. في جلسة ميدان التحرير، حق الشهيد ونقل مبارك ترى ومحاكمة سياسية عاجلة لقتلة الثور. كثير من الناس يتساءلون واعتقد ان لهم الحق، لماذا لا ينقل الرئيس المخلوع الى ترى، ولماذا ينقل بطائرة ولا ينقل بسيارة كغيره من ابناء الشعب المصري المدنيين؟ يعني احنا يعني على فترات طويلة جدا شفنا يمكن ناس تم نقلهم بسيارات حصل لهم في منذ سنوات، كان بعضهم من الإخوان المسلمين حصل له إصابات وحالة وفاة بسبب سوء النقل، إن هو كان مقيد وكان في سيارة وهكذا. الرئيس يقول البعض أنه كلف الشعب المصري وأخذ من أموال سواء كان رئيسا أو حتى مخلوعا، فهو ينقل بطائرة وطائرة تكلف كذا وكذا، يعني لما لا ينقل إلى ترى ولما يعني ينقل بطائرة ولينقل بسيارة؟
هو هذا المطلب مطلب شعبي، لأنه فعلا المواطن البسيط بيقول لك مغرمنا وهو رئيس وهو مخلوع، يعني الغرامة جاية من ناحيتين وبرضه بأرقام، يعني حتى الكلام حوالين تطوير المستشفى يعني عشان لأنه المرحلة الجاية ممكن فعلا ينقل لمستشفى ترى، إنه ممكن تطويرها يكلف الملايين عشان رئيس مبارك الرئيس المخلوع حسني مبارك. المهم في العنوان الجلسة مجلس الشعب، انه الجلسة بتاعت يوم الثلاث دي هتبقى انا تقديري الشخصي وزميلتنا نجوى طنطاوي هنا يعني كانت بتقرير ان هي تبقى جلسة سخنة جدا، وجلسة جاية في وقت ميدان التحرير يعني الشرعية الثورية او ميدان التحرير باعتباره بيطلق عليه شرعية ثورية، ضغط شديد جدا، والشرعية البرلمانية اللي جاية بانتخاب مجلس الشعب بانتخاب حر ونزيه، انه المرحلة ان هذه الجلسة اللي جاية دي جلسة ساخنة جدا هيصار فيها كل هيستدعى فيها كمال الجنزوري للرد على حقوق الشهداء والمصابين، يعني الحكومة عملت فيها ايه. وانا بقول ان مجلس الشعب الان غير مجلس الشعب السابق، انه رئيس الوزراء هيجي او اي وزير هيجي وعارف ان هو هيتحاسب حساب الملكين، مفيش هزار مفيش لعب على الاتاري زي ما كان احد الوزراء يعني بيجي الجلسة ويقعد يلعب أتاري على الموبايل بتاعه، انه الجلسة الجاية هيتناقش فيها قانون، هل ممكن يطلع قانون فعلا لمحاسبة قانون ثوري يعني لمحاسبة مبارك وعوانه ولا لا، انه هيحصل برضو يعني بحوالي 300 ويعني طالبين كلمة 320 عضو، يعني ممكن الجلسة دي تبقى هتاخد اليوم كله، وممكن يبقى فيها برضو يعني زي ما حصل في الجلسة الأولى برضو اللي هي شهات، يعني بعض أعضاء ممكن يبقوا محتاجين بيعملوا شهات عالمية يعني، وإنه يحصل ضغوط وإنه يحصل مزايدات على منصة رئيس المجلس. يعني جلسة أنا متوقع انه بتمنى ان هي تكون سخنه بس ما تنفجرش يعني.
النتيجه متوقع ان يوصلوا فعلا لقرارات حاسمه تخص هذا الامر.
انا تقديري الشخصي انه يعني انه النتيجه تبقى حاسمه، انه مجلس الشعب الان يعني فعلا يعني على مستوى المسؤولية وهياخد قرارات اعتقد هترضي الشعب المصري.
نأمل هذا. ننتقل الى خبر اخر. ممثل القوى الوطنية والشباب الثورة يجيبون عن السؤال الصعب: هل يتحول الإخوان إلى بديل للحزب الوطني؟ هل تعتقد أن هناك تشابه بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الحزب الوطني حتى يشبهوا البعض، أو أنه ربما يكون بديلا للحزب الوطني كأغلبية؟
هو طبعا ده شيء محزن، أن لأنه ده هذا
المحزن السؤال ولا الإجابة؟
لا، المحزن السؤال. ما احنا بنجاوب على السؤال، لأنه ده طرح برضو في ميدان التحرير وحصل، أعتقد كلنا متابعين، حصل اشتباك يعني ما كنا نتمناه، أنه في الآخر التسفيه من بعض، انه ده والتخوين في مسألة ان ده خرج عن اطار الثورة او غيره. اعتقد انه قدوم الاخوان في الانتخابات الاخيرة دي يعني من الصعب ان احنا نقول ان هو موازي الحزب الوطني، لان الحزب الوطني كان بيجي مجلس الشعب بالتزوير الفاضح، انما دي انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة الخارج قبل الداخل، فبالتالي مفيش مقارنة تماما. وبرضه ده اللي طرحه يعني جايبين راي بهاء الدين ابو شقه، وقايل انه ليه احنا يعني ليه ما نحترمش راي الاغلبيه، لانه هو ده الشعب اللي اختار ده. يعني اختلفت او اتفقت مع الاخوان، انما او حزب الحريه والعداله، خلينا محددين يعني كحزب، في الاخر اختلفت واتفقت معاه، بس في الاخر لازم احترم راي الاغلبيه.
ودول اللي انت اخترتهم، مش اللي فرض
عليك، اللي اختارهم الشعب. اللي اختارهم الشعب لم يفرض علي. انا ممكن اكون اديت صوتي لحزب اخر، بس في الاخر قابل بما يعني اتى به الشعب بمنطق اغلبيه، وده المنطق الديمقراطي. يعني ما هو في الاخر انا بقول ايه الحكم في الخلافات اللي حاصله دي؟ الحكم هو صندوق الانتخاب. يعني ممكن يكون تقول لي انه الشعب ما لحقش يعني ايه يعني يتابع خريطه الاحزاب، يتابع برامجها. اللي لم ينفذ برامج وخطط او احلام الشعب في المرحله القادمه هيجي بعد 5 سنين وسوف يسقطه، وممكن قبل ال5 سنين برضه ويتكتل ويسقطه. فبالتالي بينما مثلا الاستاذ حسين عبد الرازق برضه مع احترام الاغلبيه وانه مفيش مقارنه وانه صعب جدا وصف حزب الاغلبيه الحريه والعداله بالحزب الوطني، وانه ورافض برضه التخوين، بس ممكن يكون له ملاحظه انه شايف انه حزب الحريه والعداله بيتعامل بتعالي شويه. بس انا اعتقد من خلال يعني رؤيتي للجلسه الاولى ومحاوله تاجيلهم حتى مناقشه اللجان للثلاث الجاي او ما بعد ذلك، ان لا علاقه بان هم يوصلوا لحاله توافق، لان احنا في مرحله لازم يحصل فيها توافق ما بين اعضاء مجلس الشعب كلهم او ما بين الاحزاب والكتل الموجوده، لان انا بقول مصر اكبر من اي فصيل انه ممكن ينفرد بقرار. فبالتالي في حرص من 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 حزب الحريه والعداله باعتباره بيمثل الاغلبيه، وده ظهر في رئاسه المجلس والوكيلين اللي توزعوا ما بين حزب النور والوفد. واعتقد ان ده ممكن يحصل برضو يعني توافق على اللجان، بحيث انه لازم مجلس الشعب القادم يبقى فيه هارموني وفيه توافق، لانه مصر لا تحتمل الاختلافات والاختلافات القوية في المرحلة
الفتاح. اللائحة التي كان يعمل بها المجلس في الفترة السابقة، خاصة أنها تعمل منذ عام 1979، آن لها الوقت أن تتغير. هل كان من المفترض أن نسمع يعني هذا التغيير من قبل، ولم يعني كثيرا ما حلمنا به وبدأ يتحقق الآن؟
وطبعا كانت اللائحة السابقة، أولا هي اللائحة دي بتبقى خاصة بدور المجلس والرقابة وحقية المجلس، أنه إزاي يسائل الحكومة وإزاي يعني في تفصيل بما فيها برضو عضو المجلس ده عليه إيه واجباته وإيه حقوقه. لأنه مثلا في مجلس الشعب السابق وياما كتبنا عن أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني كانوا بيسعوا للانتفاع من خلال عضوية مجلس الشعب دي، انه بياخد ال5 سنين دي اذا كان صرف ما هي بيجيبهم يعني 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 100 ضعف بصفقات مع الحكومه، وده محظور على عضو مجلس الشعب. ده الاخطر انه كتير من اعضاء مجلس الشعب معظمهم في الحزب الوطني تعينوا في شركات عامه، في شركات بترول، وكان بيقيدوا بدرجه مدير وياخد راتب رقم ضخم جدا وهو قاعد في مجلس الشعب ولا بيروح ولا بيجي. فتغيير اللائحه ده مهم، وطبعا ظهر اهميه تغيير اللائحه دي في اللي حصل في بدايه مجلس الشعب حوالين الخروج عن النص احيانا، حوالين انه
جمل في القسم،
اضافه جمل في القسم، حوالين انه لهات المرشحين لقضيه رئاسه المجلس من حقهم انه يعرف نفسه، فدي مش في اللائحه، بس في الاخر
لا تتعارض مع
ان هي يعني في الاخر لا تتعارض مع يعني حاجه مش هتضر يعني تاخد بالك. فما نتمنى طبعا الدكتور اللي كتبني شكل لجنه فعلا لتعديل اللائحه في المرحله.
استاذ عبد الفتاح، ننتقل الى خبر اخر. موجه من ارتفاع الاسعار بسبب تخزين السلع. يعني اولا ما الدافع يعني وراء قلق الناس يجعلهم يخزنون هذه السلع، واين رقابه وزاره التموين على ذلك؟
هو طبعا ده حادث قبل 25 يناير، كان طبعا ما يتردد انه ممكن يحصل عنف وكده فكتير من الناس، لدرجه انه برضه انا كان تقديري الشخصي ان ازمه البنزين كانت مصطنعه، يعني كانت الوزاره بتقول ان هي زودت كميات، بس طب وبعدين؟ لانه كان في كتير من الناس بيملى العربيه ويروح يفضي التانك ويرجع يملى تاني. نفس القصه برضه كانت بتنطبق على السلع الغذائيه، ان كتير من الناس كانوا زادت القوة الشرائية، فبالتالي التخوف من اللي ممكن يحصل، فبالتالي مع زيادة القوة الشرائية زادت الأسعار بنسبة 5%. ما زالت الحالة دي مستمرة رغم أن عدى يوم 25 على خير، وكانت المظاهرات سلمية وكانت حضارية، إنما ابتدت الانتقال من جزء من المتظاهرين من ميدان التحرير إلى مسبيرو، ده زاد تخوف الناس بشكل أعلى، لأنه رسخ في ذهنهم أحداث مسبيرو اللي حصلت النهاردة. حصل مناوشات بتمنى أن هي يعني لا تتكرر، يعني الإصابات فيها بسيطة، بس يعني شيء محزن أنه كأنه مطلوب أنه يحصل أنه دماء تسيل وبالتالي المسائل تولع يعني. فإنما وزارة التموين بتطمن برضو هنا من خلال هذا التقرير أنه القمح موجود بشكل استراتيجي لحد يوليو، السكر لحد يونيو، أنه معظم السلع يعني وزارة التموين شغالة في المسألة دي بشكل مطمئن. بس ما أريده من الشعب المصري أنه يعني إيه، أنه فعلا عشان يساعد فيه أن الأسعار ما تقفز متتالية، يشتري احتياجاته بس، لأن يعني للأمانة يعني كتير حتى كذا حد يقول لي مش عارف إيه، مفيش، أنا احتياجاتي اللي انا محتاجه ما اجيبش اكتر منها، لان عشان في الاخر ادي فرصه لغير ان هو يشتري، وقيد مساله سيل ارتفاع الاسعار في المرحله القادمه. يعني
استاذ الفتاح، في خبر يقول ازمه البوتاجاز وذكرى الثوره خطفت الاضواء من انتخابات الشورى. يعني اقصد ان الازمه بتاعت البوتاجاز والذكرى الظروف اللي احنا مرينا بها في ذكرى الثوره هي خطفت الانتخابات، اهتمام الناس بانتخابات الشورى، لكن هل ترى ان هناك يعني في ذاكره الناس او في مخزون الناس منذ القديم ان انتخابات البرلمان اهم بكثير من انتخابات الشورى، وده عامل اساسي غير الذكرى وغير مشكله البوتاجاز؟
طبعا ده العامل الاساسي فعلا زي ما حضرتك بتقول، انه انتخابات الشورى من زمان يعني حتى تلاقي الاعداد اللي بتروح تنتخب قليله جدا، ما كانش فيه اهتمام الناس، لدرجه حتى انه اعتقد انه لو في توافق عام انه في الدستور القادم انه يحصل الغاء للشورى بمنطق ترشيدي، بمنطق انه فعلا مالوش دور، يعني ده ممكن يبقى عبره، يعني حتى دوره ده ممكن يعني ايه يتم عبره ندوات تجيب فيها برضو خبراء ومستشارين وكبار تاخد رايهم في اي قضيه ممكن بتهم الوطن بشكل عالي. فبالتالي الانتخابات الشورى فعلا الحضور فيها الانتخابي قليل جدا، وفي نفس الوقت دوائرها بتبقى واسعه جدا، المواطن حتى ممكن يعني ممكن المرشح ما يعرفوش ولا يعدي عليه ولا يشوفه، ففعلا الحضور قليل. انما في الاخر ما نقدرش، لان احنا في حاله في حالة استقرار دلوقتي، لم يصدر الدستور بعد، فبالتالي لازم تستكمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي، انه بعد انتخابات الشعب لازم تعمل الشورى، لانه ده هيترتب عليه انتخاب رئيس جمهورية، انه هيطلع ازاي، هي بنسبته ايه من مجلس الشعب ومجلس الشورى طبق القانون. انما في ازمة البوتاجاز فعلا ما زالت لحد دلوقتي، وده شيء برضو محزن، وانا رأيي واكتأكد مرة انه وراها مافيا، لانه في الاخر انه نزلت 2 مليون انبوبة فارغة، واعتقد انه كتير من اللي اشتروهم مافيا البوتاجازات والتجار في السلع السوداء. لحد دلوقتي الانبوبة في مناطق وصل ل 50 جنيه يعني، فما اتمنى انه لازم يتشاف حل
في رقابة
ويكون في رقابة، لانه المشاكل البسيطة دي ممكن تعمل ازمات اجتماعية كبيرة يعني، لانها بسبب ازمة البوتاجاز في طرق بتتقطع دلوقتي، وانا ضد ده طبعا تماما، لان انا بقول ده نوع من انواع البلطجة، لانك انت بتضر غيرك، واخد بالك. فما اتمنى انه المشكلة تتحل في المرحلة ان شاء الله.
استاذ الفتاح، ثلاثة احزاب تنسحب من السباق حفظا لماء الوجه. حزب الوسط بينسحب بعد المصريين الاحرار وبعد التحالف الشعبي، يعني أليس من الأشرف لأي حزب أن يخوض المعركة بأمانة وأن ينجح ما ينجح ويخفق من يخفق، بدلا من أن يترك الساحة لغيره؟
نعم، أنا تقديري الشخصي دوت، وبرضه هي لها علاقة بأنه هو في قياس للنتيجة يعني أنا تقديري الشخصي، أنا بحترم حزب الوسط مثلا، بس ما كنتش مع أنه هو ينسحب، لأنه في الآخر رغم أنه حقق جاب عشر مقاعد، بس زي ما بيقول المهندس أبو العمل الماضي في حوار برضو الأسبوع من زميلتنا زينب عبد الله، أنه العشرة دول الواحد فيهم يعني بمعدل 100,000 صوت يعني، فبالتالي ما كان يجب على الأحزاب أو حزب الوطن تحديدا أنه هو ينسحب، لأن أنا في الآخر بقول أن دي لها علاقة بأنه قايس وضع الانتخابي في الشورى، وبالتالي مش حزب الوسط بس والمصريين الأحرار وحزب آخر قايسين النتيجة، فبالتالي انسحبوا. إنما كان يجب في المرحلة القادمة الآنية، أن مصر محتاجة أن كله يشارك في المرحلة الآنية.
استاذ الفتاح، يعني تعليق اخير من حضرتك على خبر يقول خلال النصف الاول من يناير 116 وقفه احتجاجيه في القطاعين العام والخاص، اليس هذا كثير يوقف عجله الانتاج ونحن في امس الحاجه الى الانتاج؟
نعم، يعني شيء مزعج ومؤذي جدا موضوع وقفات الاحتجاجيه. ممكن يكون القطاعات دي لها مطالب ومطالب عادله، انما يجب الا يعني مصر لا تحتمل وقف عجله الانتاج، لان الاقتصاد فعلا في حاله انهيار وكلنا راصدين ده. يعني مجرد ما يعني البورصه يعني ارتفعت في الايام اللي فاتت، مجرد ما انعقد مجلس الشعب في جلسته يوم 23، ورغم التخوف من 25 يعني استمرت في ارتفاعها، لانه في الاخر جت مؤسسه بدانا في بناء مرحله المؤسسات. ما اتمناه على المحتجين ان هم يعني من حقهم انه التظاهر السلمي، بس ما يدروش الانتاج، ما يدروش عجله انتاج، لان مصر محتاجه كل سواعد مصر الان للوقوف على رجليها، وان احنا فعلا ما نحطش يعني اصبعنا تحت درس. احنا شفنا البنك الدولي ازاي درجه الاذلال اللي بيعملنا بيها، ازاي بعض الدول العربيه شالت ايديها من المساعده، ازاي امريكا دلوقتي حتى بتتدخل في مجرد انك القضاء مانع اللي هم المجتمع المدني من السفر، لانها متهمه باتهامات مطلوب التحقيق معاهم فيها، ضاغط على يعني حتى بيتدخل في القضاء بشكل سافر، وبيلوح بالإلغاء المعونة. فمطلوب انه ما حك جلدك الا ظفرك، مطلوب ان احنا يعني نقف وقفة رجل واحد في المرحلة القادمة، وان احنا نبعد يعني طالب بحقك وحقك بعدل، انما ما تعطلش الانتاج، لانه ده شيء مؤذي جدا لينا جميعا. يعني
في الختام اتوجه بالشكر للاستاذ عبد الفتاح طلعت مدير تحرير جريده الاسبوع. شكرا لك.
شكرا الف شكرا.
مشاهدينا الكرام في الختام اترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.